الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس انتهينا من البيان الذي ذكره الأستاذ الشهيد لرد هذا الوجه الذي بينه المرزا النائيني لإثبات حرمة التجري شرعا، وقلنا بأن هذا الوجه يبين لنا أن قيد المصادفة للواقع لو كان قيد الواجب وقيد المكلف به لكان تحت الطلب، فإذا كان تحت الطلب لابد أن يكون مقدورا للمكلف، وحيث أنه غير مقدور للمكلف يلزم منه لو طالب به المولى يلزم منه التكليف بغير المقدور. أما لو قلنا بأن المصادفة للواقع ليست هي بنحو شرط الواجب وقيد الواجب، بل هي بنحو شرط الوجوب وقيد الوجوب، وقد ذكرنا في محله أن قيد الوجوب وشرط الوجوب ليس مطلوبا من المكلف إيجاده، بل يؤخذ مفروض الوجود. يعني ماذا؟ يعني إذا تحقق الشرط الحكم موجود فالتكليف موجود. إذا كان الإصابة للواقع بنحو شرط الوجوب فإنه لا يلزم التكليف بغير المقدور، وفائدة ذلك هو أنه مع المصادفة للواقع يوجد للمولى حكم، ومع عدم المصادفة للواقع يوجد للمولى حكم أو لا يوجد؟ لا يوجد حكم. يعني أنا عندما وضعت يدي على هذا المائع الذي هو أمامي وكنت قد أخطأت في تصوري وتصورت أنه خمر لا أنه ماء، وفي الواقع كان ماذا؟ كان ماء، وشربته بعد اعتقادي أنه خمر، في هذا المورد هل يوجد للمولى حكم بالتحريم أو لا يوجد؟ الجواب لا يوجد للمولى حكم بالتحريم. لماذا؟ لأن حكم المولى بالتحريم مشروط بشرط بنحو شرط الوجوب بأن يكون ما أعتقده مصادفا للواقع، وما أعتقده هنا مصادف للواقع أو غير مصادف، إذن الشرط منتف، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط أو لا ينتفي المشروط؟ المشروط عدم عند عدم شرطه. إذن في حال الخلاف الاعتقادي لا الخلاف الواقعي الذي هو المعصية، لا، المخالفة الاعتقادية التي هي ماذا؟ التي هي التجري، هل يوجد لله حكم بالتحريم أو لا يوجد حكم بالتحريم؟ لا يوجد حكم بالتحريم. وهذه القضية ليست مختصة بالمحرمات، فإن التجري لا يختص بالمحرمات، وإنما يجري أيضا ماذا؟ في الواجبات. أنا كنت أعتقد أن قراءة الدعاء عند رؤية الهلال واجبة، هكذا تصورت من الأدلة الموجودة أو من خلال التقليد أو من خلال فهمي لرسالة عملية، أن قراءة الدعاء عند رؤية الهلال واجبة شرعا، هكذا تصورت. وفي الواقع كانت الدعاء كان واجبا أم لم يكن واجبا؟ لا افترض لم يكن واجبا ومع ذلك أنا اللي اعتقدت بالوجوب لم أقرأ الدعاء، حصل عندي تجري أو لم يحصل؟ نعم تجريت، لأني كنت معتقد بالوجوب ومع ذلك ماذا؟ ما قرأت الدعاء. هنا هل ارتكبت حراما واقعيا أو لم أرتكب حراما واقعيا عندما تركت الدعاء؟ الجواب لا، لأن الدعاء عند رؤية الهلال واجبة إذا كان مطابقا للواقع، وفي المقام مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ غير مطابق اعتقادي للواقع. إذن لا يوجد هناك وجوب حتى إذا لم أمتثل أكون قد ارتكبت ماذا؟ محرما شرعيا. إذن القضية مو مختصة بالمحرمات، بل البحث في التجري أعم من أن يكون في المحرمات أو أن يكون ماذا؟ في الواجبات. هذا بيان الأستاذ الشهيد، ولعله كما قلنا بالأمس هو أدق الوجوه لرد هذا الوجه الذي جاء في كلمات المرزا قدس سره. نحن بالأمس نقضنا على هذا الوجه، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وجاءت أسئلة كثيرة من الإخوة لهذا الناقض، وكل الأسئلة التي استمعت إليها في الأعم الأغلب أو كلها تقريبا ليست إشكالا على النقض، بل يتضح إلى الآن النقض لم يتضح كما ينبغي. خلوا ذهنكم جيدا يمي، التفتوا إلى النقض، ماذا نريد أن نقول في النقض؟ في المقدمة أنتم لابد أن تعلموا بأنه مع عدم القدرة لا وجوب أو لا واجب، أيضا أيا منهما، مع عدم القدرة لا تكليف لهم، لا مكلف به، أي منهما؟ ومن الواضح عندما تنتفي القدرة ينتفي ماذا؟ ينتفي أصل التكليف، مو ينتفي الواجب أو الحرام يعني متعلق التكليف، لا لا، هذه نقطة التفتوا إليها جيدا. عندما لا أكون قادرا المولى لا يوجد عنده في حقي ماذا؟ حكم، مو أنه يوجد عنده حكم ولا أنا ولكني معذور، لا، لا يوجد عنده حكم هنا، لأن التكليف الشرعي مقيد ماذا؟ بالقدرة. ومع عدم القدرة يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ من قبيل الاستطاعة للحج، فإنه مع انتفاء الاستطاعة يوجد حج وأنا معذورون، لا يوجد وجوب للحج، أي منهما؟ لا، لا يوجد وجوب للحج في حقي، يعني المجعول ليس متحققا في حقي. الآن أنا غير المستطيع، يوجد حج واجب علي ولكن أنا معذور لأنه لا أستطيع أن أحج، أو أنه لا يجب الحج علي، أي منهما؟ قبل دخول الزوال صلاة الظهر واجبة ولكن لا أستطيع أن أصلي، أو أن صلاة الظهر واجبة، أي منهما؟ من الواضح أنه قبل تحقق القيد فإن الوجوب ماذا؟ غير متحقق، والقدرة بالنسبة إلى التكليف من هذا القبيل، يعني مع انتفاء القدرة فالتكليف موجود أو مرتفع؟ التكليف مرتفع، لا يوجد تكليف، ما أدري واضح هذه النقطة؟ إذا اتضحت هذه النقطة نأتي إلى النقض. قلنا لو فرضنا أن الإنسان أفطر عمدا ووجب عليه إتق رقبة، ولا يوجد في العالم إلا ماذا؟ إلا شخصان، أحدهما حر والآخر ماذا؟ عبد، وهو قد اشتبه وحصل عنده جهل مركب، فتخيل أن الحر عبد وأن العبد ماذا؟ حر. واضح إلى هنا؟ خب الآن نضع يدنا على العبد واقعان الحر في اعتقادي، هذا هنا يوجد للمولى تكليف بالعتق أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن التكليف مشروط بالمصادفة للواقع، وهنا مصادف للواقع وغير مصادف، غير مصادف. إذن إذا وضعت يدي على هذا الفرد فيوجد للمولى هنا تكليف أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن الشرط غير متحقق. واضحنا؟ تعالوا إلى هذا الفرد الثاني. هذا الفرد الثاني هو عبد واقعا ولكن حر ماذا؟ في اعتقادي. يمكن أن يكون للمولى في حقي تكليف بإزاء هذا أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو كلفني اعتق هذا الذي هو العبد واقعا، وأنا لا أعلم أنه العبد واقعا، أنا أعتقده حرا، فلو كلفني يعني كلفني بغير المقدور. لو كلفني هذا، هذا عبد لحر، ما هو حر هذا الإنسان، فلو كلفني بعتقه يعني كلفني بغير المقدور، وهذا إذا لم يكن مقدورا إذن يوجد هنا تكليف أو لا يوجد هنا تكليف؟ إذا ارتفعت القدرة ارتفع التكليف. إذن أنا العبد الآن، أنا المكلف، يوجد في حقي تكليف أو لا يوجد في حقي؟ هذا الفرد لعدم تحقق شرطه، وهذا الفرد لعدم القدرة ماذا؟ لعدم القدرة عليه. أين التكليف؟ واضح له هنا؟ وهذا يتنافى مع قاعدة اشتراك ماذا؟ الأحكام الواقعية بين العالم وبين ماذا؟ وبين الجاهل بها. فإن التكليف الواقعي لا يزول بالجهل، مع أنه بناء على هذا ينبغي أن يزول ماذا؟ يزول التكليف. أنا ما عندي تكليف، لا تكليف بهذا لأن شرطه غير محقق، لا تكليف بهذا لعدم القدرة عليه. والقدرة شرط ماذا؟ شرط التكليف، مو شرط المكلف به. هذا أولا. إذن اندفع تساؤل بعض الإخوة تساؤلا آخر، وهو أن التكليف موجود ولكن أنا معذور. العذر مرتبط بعالم الامتثال، ونحن نتكلم أين الآن؟ في عالم التكليف لا في عالم الامتثال. مرة التكليف موجود ولكنه أنا ماذا؟ لست قادرا عليه، لست قادرا عليه في الامتثال. ومرة لا، التكليف غير موجود لأن التكليف مقيد بأي شيء؟ مقيد بالقدرة على متعلقه، وأنا عندي قدرة هنا على متعلقه أو لا توجد عندي قدرة؟ لا توجد عندي. إذن لا يوجد عندي تكليفون. إذن هذا النقض لو تم بعد لا يمكن الالتزام بهذا الوجه الذي ذكره الأستاذ الشهيد لمناقشة كلام المرزا. هسه إذا أجب في ذهن الإخوة جواب عن هذا النقض، فهذا الوجه الذي ذكره الأستاذ الشهيد وجه تام في نفسه لولا ابتلاؤه بهذا الناقض. أما إن لم نجد جوابا فهذا الواجب تام في نفسه، وحيث أنه إلى الآن بحسب ذهن القاصر لا يوجد جواب عن هذا الناقض، إذن هذا الوجه بعد لا يمكن الاعتماد عليه لدفع كلام ماذا؟ الوجه الذي ذكره المرزا لإثبات حرمة التجري شرعا. واضح له هنا المطلب؟ خب الآن تعالوا إلى الوجه المختار عندنا لدفع هذا الوجه. هذا الوجه الذي سوف نذكره له آثار جليلة وقيمة في كل الأبحاث الأصولية والفقهية، يعني ليس مختصا بمحل الكلام، فلهذا أحتاج إلى أن أقدم له بعض المقدمات، وبودي من الإخوة إن شاء الله يلتفتون إلى دقته والمطلب فيه. لا إشكال ولا شبهة أن هذا مقبول عند الجميع، أن ظاهر الدليل ليس هو حرمة الخمر الاعتقادي، وإنما ظاهر الدليل هو حرمة ماذا؟ الخمر الواقعي. وهذا ما صرح به الأعلام، سيد القوئي، سيد الشهيد، أكثر الأعلام صرحوا أنه عندما المولى يقول ولا تقربوا الزنا أو أقيموا الصلاة أو لا تقربوا لا تشرب الخمر اجتنبوا الخمر ونحو ذلك، ظاهر هذه الأدلة ليس المراد وجوب الصلاة التي تعتقدها صلاة، وإنما وجوب ماذا؟ الصلاة التي هي الصلاة واقعان. وعندما يقول المولى لا تشرب الخمر ليس ظاهر الدليل عدم الشرب ما تعتقده خمر ولو لم يكن مطابقا للواقع، وإنما ماذا؟ لا تشرب ما هو خمر واقعا، هذا ظاهر الدليل، هذا أولا. وثانيا أن أدلة مبنى العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أيضا يثبت هذه الحقيقة، فإن الشارع عندما يوجب الصلاة لوجود مصلحة ملزمة أين؟ في الصلاة، وعندما يحرم شرب الخمر لوجود مفسدة ملزمة في شرب الخمر. ومن المعلوم أن المصالح والمفاسد أمور تكوينية وجودية، أين توجد؟ في الأمور الاعتقادية الأعم من المطابقة وغير المطابقة، لو في الأمور التي تطابق الواقع. ومن الواضح أن الأمور الوجودية التكوينية هذه لا تدور مدار اعتقاد الإنسان، بل تدور مدار ماذا؟ مدار الواقع ونفس الأمر. فإذا كان خمرا واقعا ففيه مفسدته، وإذا كانت صلاة واقعية ففيها ماذا؟ ففيها مصلحته. صحيح أو مو صحيح؟ إذن بالإضافة إلى ذلك الظهور الذي هو مستفاد من الدليل، يوجد عندنا ماذا؟ هذا الوجه العقلي الذي يقول أن الأحكام لا ينبغي أن تدور مدار الاعتقاد، وإنما تدور مدار ماذا؟ مدار الواقع ونفس الأمر. فكلما كانت هناك صلاة واقعية فهي ماذا؟ فهي واجبة، وكلما كان هناك خمر واقعي فإنه ماذا؟ يحرم شربه. لا كلما اعتقدت أنه صلاة ففيها مصلحة، لا ليس الأمر كذلك، ولا أنها كلما اعتقدت أنه خمر ففيه مفسدة. التفت جيدا، عنوان العلم ليس من العناوين المغيرة للواقع، عنوان العلم عنوان الاعتقاد يغير الواقع أما عليه أو لا يغيره؟ لا، لأن العلم وظيفته الكاشفية، ليست وظيفته تغيير ماذا؟ تغيير الواقعيات، وإنما وظيفة العلم هو ماذا؟ الكشف عن الواقعيات. بخلاف ماذا؟ بخلاف الإضطرار، فإن الإضطرار يغير الواقعية أو لا يغير؟ بل يغير الواقعية. فإن الإنسان إذا لم يكن مضطرا إلى شرب النجس أو أكل الميتة يحرم عليه شرب النجس وأكل ماذا؟ وأكل الميتة. أما إذا توقفت حياته على شرب النجس، ها؟ يتبدل أو لا يتبدل؟ مو فقط لا يكون حراما، بل يكون ماذا؟ يكون واجبا حقيقة واقعا، مو أنه يجب ماذا؟ يجب ظاهرا. صحيح أو مو صحيح؟ الصلاة، الكذب قبيح، الكذب قبيح، التفت جيدا، ولكنه لو توقف عليه إنجاء حياة مؤمن هم قبيحون هم حرامون أو ليس بحرام بعد؟ يصير واجب يصير. إذن هناك نحوان من العناوين، خلي ذهنكم جيدا يمي، نحو من العناوين يغير الواقعية. الصلاة فيها مصلحة أو لا توجد فيها مصلحة؟ قربان كل تقيين خير موضوع أو خير موضوعين، هذا مما لا ريب فيه. أما الصلاة أمام الإمام شلون؟ حرام لمو حرام؟ على فتوى من يقول بحرمة التقدم على الإمام، على رأس الإمام، حرام لمو حرام؟ هذه الصلاة وذيك الصلاة، نقول لا، هذا العنوان يغير ماذا؟ يغير الواقع عما عليه. سؤال، هل العلم من الأمور التي تغير الواقع عما عليه أو لا تغير؟ لا لا، العلم ليست وظيفته إلا كشف الواقع لا تغيير الواقع عما هو عليه. إذن خلوا ذهنكم جيدا يمي. إذن على هذا الأساس نحن ظاهر الدليل، ظاهر الدليل هو الخمر الواقعي أو الصلاة الواقعية، مضافا إلى الوجه العقلي لمسلك العدلية، يقول بأن المصالح والمفاسد أين؟ في الواقعيات لا في الاعتقاديات الأعم من الواقع وغير الواقع. لا يقول قائل أن الاعتقاد يبدل، الجواب أن العلم ليست وظيفته التغيير، وإنما وظيفته ما هي؟ الكشف عن الواقع الخارجي، لا أنه من قبيل الاضطرار، من قبيل أكل الميت ونحو ذلك التي أشرنا إلى أمثلتها. طب جيد جدا. إذن ظاهر الدليل يقول المراد هي العناوين الواقعية، الدليل العقلي يقول المقصود هي العناوين ماذا؟ الواقعية. خب نحن لماذا نريد أن نرفع اليد إذن عن ظاهر الدليل وعن هذا الوجه العقلي؟ ما الذي ألجأنا إلى أن نرفع اليد عن ظاهر الدليل وعن ماذا؟ وعن هذا المسلك والوجه العقلي، ما هو؟ ما الذي ألجأنا؟ الذي ألجأنا القرينة العقلية. صحيح لو مو صحيح؟ ما هي تلك القرينة العقلية؟ القرينة العقلية هو أن التكليف بغير المقدور ما هو؟ قبيح عقل أو ممتنع عقل. هذه القرينة هي التي تريد أن تقف أمام ماذا؟ أمام العمل بظهور الدليل وأمام الإيمان بهذا الوجه العقلي، فتريد أن تقول لا، لابد أن ترفع اليد عن ماذا؟ عن هذا الظهور، عن هذا الوجه العقلي، لأن هذا الظهور الشرعي وذاك الوجه العقلي لو طالب به المولى للزم ماذا؟ التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور ممتنع قبيح، إذن لا يمكن العمل ماذا؟ بهذا الظاهر. فلهذا أردنا أن ننتقل من هذا الظاهر إلى ماذا؟ مو إلى العنوان الواقعي، إلى العنوان ماذا؟ ما تعتقده خمر، ما تعتقده أنه صلاة. هذا بعد كل البيان انحصر ماذا؟ في هاتين الجملتين. هنا يوجد بحث، خلوا ذهنكم جيدا، بحث هو ما الدليل على هذه الكبرى؟ من قال بأنه التكاليف الشرعية مقيدة بأن تكون ماذا؟ مقدورة للمكلف، ما الدليل عليها؟ خصوصا الأشاعرة يستدلون بآيات كثيرة في القرآن الكريم على أن التكليف بغير المقدور ماذا؟ لا محذور فيه. فلهذا الفخر الرازي في ذيل هذه الآية من سورة البقرة، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يقول هذا خير دليل على أنه ماذا؟ التحميل فوق الطاقة فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ لا يوجد فيه محذور. فلهذا تدعو الله أن لا يحملك ماذا؟ فوق ما تستطيع، فوق ما تطيق. على أي حال ذاك بحث كلامي وتفسيري، الآن ما أريد أدخل. دليل العدلية أو دليل الأصوليين لإثبات أن التكليف بغير المقدور غير واقع أحد وجهين. الوجه الأول الذي ينسجم مع الفكر الاعتزالي، ينسجم مع الفكر الذي يعتقد أنه يجب على الله ويقبح على الله، هذا المنطق الذي تكلمنا عنه فيما سبق. هذا يقول بأن تكليف الإنسان ما لا يقدر عليه هذا قبيح، ممن؟ قبيح من الله، لا ينبغي أن يفعله الله. هذا هو الوجه العقلي. الوجه الآخر وهو الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه، وهو الوجه الصحيح، وهو الوجه الذي مشى عليه الأعلام بعد المرزا كسيد الشهيد وسيد الخوئي وغيرهما، هو أنه لا يوجد هناك أي محذور في أنه العقل لا يقول، ولكن نحن نسأل أن المولى عندما يكلف ما هو هدفه من التكليف؟ بالأمس ذكرنا هدفه أن يحرك ماذا؟ أن يوجد الداعي في نفس المكلف للحركة، أن يوجد الباعث الداعي المحركية. فإذا كان غير قادر يمكن إيجاد الداعي أو لا يمكن إيجاد الداعي؟ فيكون مثل هذا التكليف من المولى لغوا، واللغو ما هو؟ ها؟ لا ينبغي صدوره، لأن المولى حكيم. ما أدري واضح هذه النقطة؟ هذا غير الأول الذي يقول بأنه ماذا؟ العقل يقول ممتنع. لا لا، مو ممتنع، أي امتناع لا يوجد فيه، وإنما المولى عندما يشرع تشريعا لو سألناه لماذا، يقول حتى أوجد الداعي والمحركية والباعثية في نفس المكلف. طب إذا كان المكلف عاجزا غير قادر، فلا معنى لإيجاد ماذا؟ الداعي. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 304 من هذه الطبعة المتعارفة، هذا العنوان تحت قاعدة استحالة التكليف غير المقدور، هناك هكذا يقول، يقول: ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي، ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي لماذا؟ حتى يرتب المولى عليه الإدانة والعقوبة إن لم يفعل، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي، وحيث أن مفاد الدليل محل الشاهد عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي. بأي داعي؟ بداعي المحركية، إيجاد الباعثية، فيختص لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي، والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل تحت اختيار ماذا؟ المكلف. إذن إما بالملاك الأول وإما بالملاك ماذا؟ الثاني. فسواء قلنا بالملاك الأول الذي هو الملاك العقلي لاستحالة التكليف بغير القادر، لغير استحالة التكليف لغير القادر، أو هذا الملاك الذي ذكره المرزا وهو الوجه الصحيح والدقيق والفني، المهم أن نقف أن هذه القدرة التي هي الشرط التكليف أي معنى من معاني القدرة؟ هاي النقطة هو يلتفتوا إليها. نحن عندما نقول أن التكليف إنما يصح للقادر، أما غير القادر فلا تكليف، لا يصح تكليفه، يا معنى من معاني القدرة؟ قل من حقك أن تسأل شنو القدرة، لها معاني متعددة. نقول نعم، التفت جيدا، لا أقل تطلق القدرة بأحد ملاكين أو بأحد معنيين. تارة تطلق القدرة ويقابل القدرة العجز التكويني، نحن نقول بأن المكلف لا بد أن يكون قادرا، يعني أن لا يكون عاجزا تكوينا. ما معنى العجز التكويني؟ كما لو فرضنا أن هذا الإنسان مشلول والشارع يريد أن يوجب عليه ماذا؟ القيام في الصلاة، يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ هذا العبد يستطيع أن يأتي بالصلاة قياما أو لا يستطيع؟ قب لا يستطيع. هذه القدرة، هذا العجز، عجز تكويني. إذن لا إشكال أن القدرة يقابلها ماذا؟ عجز، ولكن العجز يكون له مناشئ، مر منشأه ماذا؟ تكويني. التفت جيدا، ومر منشأه، قبل أن أدخل القسم الثاني، هذا قابل للرفع أو غير قابل للرفع؟ هذا العجز غير قابل للرفع، فلهذا هذا المكلف لو فرضنا مو أن الخطاب الشرعي يأتي يقول قم وصلي، لو يأتيه الإمام المعصوم مباشرة ويقول له قم وصلي ويثبت له الحكم ألف مرة، يستطيع أن يقوم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، أنه عاجز تكوينا. إذن هذا النحو من العاجز، حتى لو وصل التكليف إلى المكلف موضوعا حكما قابل للرافع أو غير قابل للرافع، ها؟ خلي ذهنك يمي، غير قابل للرافع أبدا. أما عندنا عجز في قبال القدرة، ولكن ليس منشأه التكوين، وإنما منشأه الجهل بالواقع. الآن لو طالبتك بأن تعتق العبد الواقعي، تستطيع أو لا تستطيع؟ ها؟ أنت الذي تعتقد هذا حر وذاك عبد، تستطيع أن تعتق العبد الواقعي أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، يعني عاجز أنت أو لست بعاجز. ولكن هذا عجزك قابل للرفع لو مو قابل للرفع. قابل للرفع وهو أن يأتيك المعصوم ويقول ترى هذا الذي تعتقده حر ليس بحر، هذا عبد. إذن على هذا الأساس خلي ذهنك يمي جيدا، العجز الذي يقابل القدرة على ماذا؟ على نحوين، نحو قابل للرفع ونحو ماذا؟ غير قابل للرفع. خب إذا اتضح ذلك، طبعا هذا مو فقط في الجهل، في النسيان، فإن الناس يمكن أن يكلف أو لا يمكن أن يكلف. ها؟ لا يمكن أن يكلف، لأن ناسي شلون تكلف أنت؟ هو ناسي أصلا. ولكن هذا النسيان الذي صار منشأ للعجز يمكن رفعه أو لا يمكن رفع هذا العجز؟ بل تأتي وتذكره. الغافل، أحسنتم، الغافل، الغافل أساسا ما ملتفت، ولا هذا ما ملتفت يمكن أن يكلف بالحكم الشرعي أو لا يمكن؟ لا يمكن، ولكنه عجز ناشئ من غفلة. يمكن رفع العجز أو لا يمكن رفع العجز؟ بل بأن تذكره، بأن تبين له، بأن تجعله ملتفتا لا غافلا، يمكن أو لا يمكن. إذن القدرة التي يقابلها العاجز، هذا العاجز تارة يكون ناشئا من أمر تكويني غير قابل للرفع. طبعا أقول غير قابل للرفع التشريعي، ها، وإلا التكوين يمكن رفعه، المولى الحقيقي يأتي ماذا ويشافي هذا؟ لا، مرادنا رفع تشريعي، يعني الشارع من يأتي ويبين له الحكم لا يرتفع عجزه. وهناك عجز في قبال القدرة منشأه ما هو؟ منشأه الغفلة، منشأه النسيان، منشأه الجهل البسيط، منشأه الجهل المركب. هذا عجز أيضا، ولكن عجز يمكن الرفع منشئه أو لا يمكن رفع منشئه فيكون قادرا. ها؟ يعني يمكن تبديل العجز بالقدرة أو لا يمكن تبديله بالقدرة؟ ها؟ يمكن. خب إذا اتضحت هذه المقدمة خلي ذهنك جيدا يمي، هذه مسألة سيالة في مواضع متعددة نستفيد منها، وهو نحن عندما نقول أن التكليف مقيد بالقدرة وأن لا يكون المكلف عاجزا، كلا نحو العاجز، لو الأول دون الثاني أي منهما؟ ما أدري واضح يولا؟ كلا نحو العاجز أعم من أن يكون عاجزا تكوينيا غير قابل للرافع، وعجزا أيضا تكويني ولكن قابل ماذا؟ بالرفع، من خلال بيان الشارع، من خلال خطاب الشارع، من خلال إيصال الحكم من قبل الشارع، كلاهما أو أحدهما دون الآخر. الجواب الحق في المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البحث الذي نقحه سيدنا الشهيد الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، بأن المشهور ذهبوا إلى أن الخطاب لا يمكن أن يشمل من؟ الناسي. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال لا، الخطاب يمكن أن يشمل الناسي. إن شاء الله في محله سيأتي هذا البحث، هناك نبين بأن الذي هو قيد في الخطاب أن تكون قدرة في مقابل العجز التكويني، لا أن تكون هناك قدرة في مقابل العجز من نحو الثاني. ما أدري واضح المطلب إلى هنا؟ القدرة بالمعنى الثاني، يعني بما يقابل العجز بالمعنى الثاني، هذا ليس قيدا في الخطاب، لم يؤخذ في متعلق الخطاب. لا يشترط أن يكون المكلف قادرا بالمعنى الثاني من القدرة في مقابل ماذا؟ العجز الذي هو قابل للرافع، لا يشترط أن يكون قادرا حتى يكلف. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. وقيد المصادفة للواقع من النحو الأول ومن النحو الثاني، ها؟ من الواضح بأنه ليس من النحو الأول، لأنه إذا جاءك شخص وقال هذا هو المصادف للواقع، جاءك المعصوم أو أنت بحثت ذهبت وتفحصت وتبين لك ماذا؟ أن هذا الذي قطعت به أساسا مسنداته أو مداركه أو أسسه صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة أصلا، باطل. فإذا إذا قلنا، خلي ذهنك جيدا يمي، إذا قلنا أن القدرة التي هي شرط التكليف بمعنى تشمل النحو الأول والنحو الثاني، فهنا يمكن المناقشة في المقدمة الأولى من المناقشات من المقدمات الثلاث، أو لا يمكن المناقشة، لا يمكن المناقشة، لأن المقدمة الأولى ماذا؟ هذا يعني المصادفة الواقع، تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. أما إذا قلنا بأن التكليف بغير المقدور إنما يختص بذات تلك القدرة التي يقابلها العاجز الذي لا يمكن رفعه، إذن في المقام المصادفة للواقع مقدور أو ليس بمقدور؟ بلي يعني يمكن التكليف به أو لا يمكن التكليف به؟ نعم يمكن التكليف به. لماذا يمكن التكليف به؟ لأنه هذا عجز يمكن ماذا؟ يمكن رفعه، ليس من قبيل العجز الذي لا يمكن ماذا؟ رفعه. فالمقدمة الأولى من المقدمات الثلاث تامة أو غير تامة؟ ها؟ يعني القرينة العقلية حتى توسع لتقول يشمل المطابق وغير المطابق، هذه القرينة العقلية بعد تامة أو غير تامة؟ ها؟ غير تامة، لأنه نحن الأصل ظهور الدليل، الأصل الوجه العقلي، وكلاهما موجود. بماذا كنا نريد أن نرفع اليد؟ ها؟ بالقرينة العقلية. والقرينة العقلية تشمل المقام أو لا تشمل المقام؟ ها؟ لا تشمل المقام. إذن التكليف بالعنوان الواقعي لا محظور فيه في المقام، والقرينة العقلية تأتي في المقام أو لا تأتي في المقام؟ لا تأتي في المقام. إذن بناء على هذا البيان الذي نقحناه يتضح عدم تمامية الوجه الذي ذكره المرزا، لا لعدم تمامية المقدمة الثانية كما ذكر الأستاذ الشهيد، أو المقدمة الثالثة كما ذكر غيره، بل لعدم تمامية ماذا؟ المقدمة الأولى. خلي هذا المطلب أكثر أفتح لك إياه، خلي هذا المطلب أكثر أفتح لك إياه. انظر، الغافل يستطيع أن يأتي بالفعل أو لا يستطيع؟ أنت إذا غافل عن وجوب الصلاة تستطيع أن تأتي بالصلاة أو لا تستطيع؟ غافل بعد. إذن عاجز أنت لو مو عاجز، عندك تكليف لو ما عندك تكليف؟ إذا قلنا أن كل تكليف مقيد بالقدرة، فالغافل قادر أو ليس بقادر؟ غيره قادر جزما لأنه ما ملتفت، كيف يكون قادرا؟ خب إذا تم هذا الأمر وهو أن الغافل لا تكليف في حقه، أصلا الشريعة تنتهي. لماذا؟ لأنه أكثر الناس قبل نزول الشريعة ملتفتين لو غافلين للأحكام. خب لماذا يبلغون مولانا؟ قال غافل لا حكم في حقه. هسه هذا المسكين يبلغ بالحكم حتى يصير حكم في حقه؟ لماذا؟ أنت الغافل، يوجد حكم في حقك أو لا يوجد حكم في حقك؟ خب لماذا تبلغ؟ خلوني على غفلتي، وغفلتي تسقط التكليف أو لا تسقط التكليف؟ خب تسقط التكليف. ولما احتجنا إلى أن الشارع يقول لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خب أنا إذا لا أعلم غافل، وإذا لم أكن أعلم، فإذا كنت غافلا يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ خل ماذا الشارع يقول لي؟ ماذا اسأل؟ لماذا يقول الشارع للمتعلم اذهب وأنذر غير المتعلم؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذول قومهم إذا رجعوا إليهم كانوا غافلين لو مو غافلين؟ ها؟ كانوا جاهلين لو مو جاهلين؟ غافلين وجاهلين. لماذا ننذرهم؟ أصلا لا حكم في حقهم. إذن هذه الشواهد أو شواهد من قبيل يوم القيامة عندما يقال للعبد لما لم تعلم؟ يقول لم أعلم. يقول هل لا ماذا؟ هل لا تعلمت؟ من قال لك بأنه عدم العلم يسقط ماذا؟ يسقط التكليف. إذن كل هذه الشواهد تبين لنا بأن الغفلة وإن كانت تورث العجز، ولكن هذا العجز يمنع من التكليف أو لا يمنع من التكليف؟ ها؟ لا يمنع من التكليف، لأنه عجز قابل للرافعة. كذلك في المقام، فإن المصادفة للواقع عجز ولكنه قابل للرفع. كيف قابل للرفع؟ وهو أنت إذا علمت أن الشارع إنما أوجب عليك الصلاة، أي صلاة؟ الصلاة الواقعية. بعد بمجرد أن يحصل لك العلم من أي شيء تكتفي، لو تذهب للتنقيح، للبحث، للتدقيق، أي منهما؟ لو كنت الأول، يعني لو أن كنت هذا علمك أن ما أعتقدته هو الواجب علي، بعد كنت تذهب للبحث والتدقيق والتنقيح أو لا تذهب؟ لا تذهب، أنا معتقد بهذا. أما لو علمت لا، الله إنما يعطي ذلك الثواب وذلك الأجر الواقعي على ماذا؟ على الصلاة الواقعية، على الفعل الواقعي. إذن بعد بمجرد أن يحصل لك العلم تكتفي به أو لا تكتفي به؟ ها؟ تذهب للبحث والتنقيح، عند ذلك تنكشف لك كثير من الحقائق. وبهذا البيان يتضح نحن نلتزم بأن الأحكام والتكاليف إنما تنصب على عناوينها ماذا؟ الواقعية. وإشكال التكليف بغير المقدور يرد في المقام أو لا يرد في المقام؟ لا يرد في المقام. هذا هو الوجه الفني في اعتقادنا لرد ما ذكره المرزا في أبحاثه. والسلام عليكم ورحمة الله.